بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر الإخوة، جرت العادة في مثل هذه الليالي الطيبة المباركة ونحن نودع النصف الأول من رمضان ونستشرف العشر الأواخر منه، أن يكون الحديث عن فضل عشر الآخر من رمضان والإكثار من الطاعة فيها وشد المئزر. ولكن لما رأيت أن مثل هذا الموضوع تطرقه كثير من القنوات والمحطات ولا يخلو الأئمة أيضا من طرحه في الجمع وبين الصلوات فتستمعون إليه من شتى الأماكن، رأينا أن نختار موضوعا آخر، أو بمعنى آخر نأخذكم في رحلة. هذه الرحلة مع معلم من أعظم المعالم، بل هو أعظمها، فلم يخلق الله عز وجل أفضل منه، مع مشكات النبوة، مع رسول الله، فصلوا عليه صلى عليكم الإله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى من اتبع أثره واقتفى. معاشر الإخوة، الرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيقة، والرحلة في مشكات النبوة لا ساحل لها، ولو أمضينا في ذلك الدقائق والساعات، بل ولو أمضينا الليالي نلقي فيها المحاضرات، ما استطعنا أن نصل إلى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونحتويه. ولكن حسبنا أن نتكلم على جانب من هذه الجوانب خلال هذه الدقائق المعدودة، فإن أفضل ما تقضى فيه الأوقات مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من خلال أحاديثه وأثره، من خلال سنته نصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. حديثنا في هذه الليلة عن موضوع مهم يلامس حياتنا جميعا، حديثنا هذه الليلة عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقه القرآن. حديثنا هذه الليلة عن الرفق، هذا الخلق العظيم الذي تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بأنه رفيق، ففي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق. فهو وصف للباري محبوب له، الرفق وصف للباري جل وعلا محبوب له. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته: وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الرفيق من أسماء الله عز وجل، فهو رفيق بأفعاله وشرعه. الرفق معاشر الإخوة هو أيضا خلق ظاهر ملازم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، عرفه صحابته بذلك. مالك بن الحويرث يصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكان رحيما رفيقا، والحديث في الصحيحين. ومثله عمران بن الحصين والحديث عند مسلم قال وكان رحيما رفيقا. وفي رواية في صحيح مسلم رحيما رقيقا بالقاف. إذن خلق محبوب للرحمن ومتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سنتحدث عنه هذه الليلة. أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الرفق وبيان فضله وبيان ما فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة ومروي أيضا عن عدة من الصحابة. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يثيب عليه ويسهل به من الأمور ما لا يتيسر إلا به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم أيضا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ما كان في شيء إلا زانه، جمله حسنه كمله، وما نزع منه ما فقد من شيء من أي شيء إلا شانه، قبحه قلل منه. ولذلك ييسر الله عز وجل على يد الإنسان إذا تعامل بالرفق شيئا كثيرا، ويحصل على مراده بسهولة ويسر أكثر مما لو تعامل بالشدة والغلظة والعنف. في حديث جابر في صحيح أو في حديث جرير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وفي حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. الرفق أيها الأحبة هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأيسر والأسهل، ضد الشدة ضد العنف، وهو يدخل في جميع الأعمال سواء كانت في الأمور الشرعية أو في حياتنا العملية. ولذلك امتثل النبي صلى الله عليه وسلم الرفق في جميع شؤونه في كل حياته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في صحيح مسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فكان أبعد ما يكون عنه. لاحظوا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما على الإطلاق، بل جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مضطردة وأمر بذلك. ففي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وفي حديث أبي موسى عند مسلم يسرا لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فكان يأمر بذلك مطلقا. قال العلماء لو تلاحظوا في هذا الحديث معاشر الإخوة أنه جمع بين أمرين، جمع بين الفعل ونفي ضده، فقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله يسرا أو يسروا، ولم يقتصر على قوله بشروا، بل جمع ذلك بقوله ولا تعسروا ولا تنفروا. قال العلماء جمع بين هذين اللفظين لأن المرء ربما يفعل ذلك في أوقات متفاوتة، فيصدق على من يسر مرة أو مرات وعسر مرات أخرى أنه يسر، ويصدق على من بشر مرة أو مرات ونفر مرة أو مرات أنه بشر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ذلك أن يكون في جميع الأحوال، فذكر الأمر بالشيء يسر مع نفي ضده ولا تعسر، ليكون التيسير دائما لا مؤقتا لا في أحوال دون أحوال، والتبشير دائما ولا يكون التعنيف في حال من الأحوال. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، هكذا كان في حياته. وسنذكر جانبا من هذه الجوانب مع عدة فئات في هذه الليلة. من ذلك رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله، رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط طيلة حياته، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط. نحن نسمع اليوم كثير من الخلافات ويصل فيها ربما إلى الضرب، لأن الزوجة والزوج يحصل بينهما من الخلاف ما يحصل، ومع ذلك ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قط. دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، الحديث في صحيح البخاري، فسمع عائشة رضي الله تعالى عنها ترفع صوتها، ترفع صوتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه، فهوى رضي الله تعالى عنها ليضربها ليلطمها، فحجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وقال: أبو بكر أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم خرج مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا لزوجته: أرأيتني أنقذتك من الرجل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أرأيتني أنقذتك من الرجل. هو كان هنالك خلاف بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع صوتها، خلاف بين الأزواج، خلاف معتاد. ثم عاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد حين فوجدهما يتكلمان ويضحكان، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أدخلناك، قد أدخلناك. في بعض الروايات جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبو بكر ليحكم بينه وبين عائشة، فحدث ما حدث. عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها من إحدى أمهات المؤمنين طبق فيه طعام، صحفة فيها طعام طبق، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الضيوف، فلما رأته سألت ذلك السائل ممن، فأخبر وسمى، وإذ به من إحدى أمهات المؤمنين، في بعض الروايات من حفصة وفي بعض الروايات أنها من زينب، فدفعت تلك القصعة فسقطت على الأرض فانكسرت فسقط الطعام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الطعام وقال لمن عنده: كلوا فقد غارت أمكم، غارت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يأتيها طعام فيقال هذا الطعام من إحدى زوجاته، من زينب أو من حفصة، وما عنفها وما كهرها وما ضربها وما رفع صوته عليها، وإنما قال: كلوا من الطعام وقصعة بقصعة، لأنها انكسرت، فأخذ من بيت عائشة قصعة وأعطى ذلك الخادم وقال: ارجع به إلى تلك، يعني أخذ بدل الإناء إناء وانتهت المشكلة، لا مشكلة. أحدنا اليوم لو يرجع إلى بيته فيجد أن أهله لم يصنعوا الطعام، ربما قام ولم يقعد. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بلطف وبرفق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لعائشة: والله إني أعرف متى تكون راضية عني ومتى تكون غاضبة، والحديث في الصحيح، إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، يعني تقسم برب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت غاضبة تقولي لا ورب إبراهيم. فقالت، ماذا قالت رضي الله عنها الذكية الفطنة لما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة والحديث أيضا في الصحيح؟ قالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. هذه المرأة العاقلة الفطنة الذكية لما سمعت ذلك من رسول الله قالت: المحبة باقية والقدر باق، وإنما أهجر اسمك فقط، لتبين أن ما تقوله عندما تكون غاضبة لا يعدو أن يكون على اللسان ولا يتجاوز ذلك إلى القلب محال. وهكذا صلى الله عليه وسلم أحواله مع بقية النساء، وكان يوصف النساء خيرا، وكان يسميهن بالقوارير، يعني كناية عن الدقة، لأن القارورة تنكسر بسرعة. ولذلك في صحيح البخاري أن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفق بالقوارير يا أنجشة. أنجشة كان حاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سافروا يحدوا بالإبل حتى تجد بالسير، فإذا سمعت الحداء جدت بالسير، فلما جدت وأسرعت خشي النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: ارفق بالقوارير، كناية. وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم أن يكني النساء بالقوارير: ارفق يا أنجشة بالقوارير. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، والحديث في صحيح مسلم: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي فيها أف قط، ما قال لي فيها أف قط. وفي رواية عند أبي داود: وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي. يعني بمعنى أنني ربما أخالف وأتي بما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة، كان غلاما صغيرا، هذه عادة الصغار، بل هذه ربما عادة الخدم أيضا، ربما لا ينفذ كل ما تطلبه منه. ومع ذلك يقول: خدمته 10 سنين ما قال لي فيها أف قط. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يوما لحاجة فقال: اذهب إلى كذا، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صغيرا، مثل ما الآن أحدكم يأمر ابنه يقول: اذهب إلى كذا، قل: ما أمر، لن أذهب، ثم يذهب ويأتي بهذا الأمر. قال أنس رضي الله عنه: والله لا أذهب، يقول: وفي نفسي، في قرارة نفسي، أريد أن أذهب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فخرجت من عنده فإذا صبيان يلعبون في الطريق. هو خرج أنس رضي الله عنه راغبا أن يذهب حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان صغير السن، فرأى غلمان يلعبون في الطريق فأخذ يلعب معهم ونسي ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فوجده يلعب مع الصبيان فأخذ به من قفاه كما في الرواية، ثم قال له: يا أنيس، يعني تلطفا يركب فصغير من أجل يعني التودد، يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال: والله أذهب يا رسول الله. فذهب إلى حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنفه، وإنما قال له: اذهب يا أنيس حيث أمرتك. ولذلك يعني مطلوب منا معاشر الأخوة أن نحسن التعامل مع من نتعامل معه، سواء كانوا من الخدم أو من الأجير أو كل من يعمل تحت يدك، برفق، بلين، وثق تماما أنك ستحصل على ما تريد بأيسر الطرق. فمن تحسن معاملته وتكرم وتتودد إليه سيحقق لك مطلوبك، أما من تعنف قد لا تحصل على شيء، وإن حصلت على شيء فيكون بغير طيب نفس. بل الأمر أشد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة. وعيد شديد، هذا الحديث زاجر لكل من تهم نفسه أن يؤذي من تحته أو أن يشق على من تحته، من موظفين، من عمال، من خدم. من شق عليهم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الله عليه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. كم نحن بحاجة بأن يرفق بنا رب العالمين، إذن فلنرفق بعباد الله عز وجل. تعدى رفق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفقه بالأطفال، حتى مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في البخاري: كان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال يحنكهم ويلاطفهم ويدعو لهم. يؤتى بالأطفال فيحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتلطف بهم. ولذلك وأنس يقول، الحديث عند النسائي بإسناد صحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار فيسلم على أطفالهم ويمسح على رؤوسهم رفيقا به. دخل عليه الأقرع بن حابس، وكان رجلا غليظا شديدا، دخل عليه فوجده يقبل الحسن، فقال: والله رزقني الله عز وجل عشرا من الولد ما قبلت واحدا منهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن في ذلك نقيصة، عندي عشر من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. الحديث في الصحيحين: من لا يرحم لا يرحم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسجد فيطيل في السجود، يطيل في السجود. الحديث روي عبد الله بن شداد ابن الهاد عن أبي يقول: قال أبي فرفعت رأسي، حديثه أيضا صحيح، يقول: فرفعت رأسي فوجدت الحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت وسجدت. فلما انقضت الصلاة قال له أصحابه: يا رسول الله، قلنا قد حدث شيء، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو أنه مريض أو حصل له شيء حتى أطال السجود. قال: لا، إنما ارتحلني ابني فخشيت أن أعجله. ركب الحسن أو الحسين على ظهره وهو ساجد، فما أراد أن يرفع صلى الله عليه وسلم رفقا به حتى لا يسقط، فبقي ساجدا حتى نزل. فلما رفع أخبرهم بما حدث، رفق مع الأطفال. ومن هذا أيضا أقف وقفة مع الذين يعنفون الأطفال عندما يأتون إلى المساجد. نعم، قد يحدث شيء من الأطفال من اللعب أو رفع الصوت أحيانا، لكن لا ينبغي أن يعنفوا. نعم، يعلموا، يؤدبوا، يبين لهم، يحرص وليهم على أن لا يزعج الناس، لكن لا ينهروا، لا يغلظ عليهم حتى يعودوا إلى المسجد مرات ومرات، يتعلموا، ينظرون كيف يصلي الناس فيصلون. بعض الناس إذا رأى الأطفال في المسجد شأنه ذلك وأزعجه وأخذ يطرده من المسجد ويعنفهم: ولا تدخلوا ولا تفعلوا، أنتم تفعلون تزعجون. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون ويركبون على ظهره وهو ساجد. تأتيه أمامة بنت أبي العاص ابنة زينب وهو يصلي، فتأتي عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفق عليها فيحملها معه وهو يصلي، فإذا ركع وسجد وضعها على الأرض، وإذا قام رفعها. والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. هكذا حاله صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، كذلك حاله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه. في الصحيحين من حديث مالك بن الحويري أنه قال: قدمت أنا ونفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة يتعلمون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما رأى شوقنا لأهلنا شعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يطلبون العلم في أول زيارة لرسول الله. قال: وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا لأهلنا قال: لعلكم ترجعون إلى أهليكم فتعلموه. هو الذي عرض عليه رفقا بهم، لما رأى شوقهم إلى أهلهم قال: لعلكم ترجعون إلى أهلكم فتعلمونهم. يقول: فرجعنا، فرحنا بذلك، لأنه منعهم الحياة أن يستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعودوا. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرفق بهم فعرض عليهم أن يعودوا. وهذا أيضا من الكرم، من كرم الأخلاق، أنك تعطي السائل سؤله قبل أن يسأل. تعرف أن هذا الرجل صاحب حاجة، لا تنتظر حتى يأتيك ويطلب هذه الحاجة، اعرض عليه، قل: لعلك تحتاج إلى كذا، لعلك تريد كذا، اعرض عليه. هذا من الكرم ومن السجايا والخصال الطيبة النافعة المؤثرة في الناس. من رفقه صلى الله عليه وسلم يرفق أحيانا بمن هو غليظ أو يعني عنيف في طبعه. أنس بن مالك أيضا يقول، والحديث في الصحيح، يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ. يقول: فجذبه الأعرابي، فجذب برد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة قوية حتى رأيت أثر ذلك في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك عليه. ثم قال له: يا محمد، اعطني من مال الله الذي عندك، اعطني من مال الله الذي عندك. بهذه الغلظة يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ويقول: أعطوه سؤلا، أعطوه من مال الله، ما كهره، ما ضربه، ما نهره، امتثالا لقول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. كذلك صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليم الجاهل، يعلمه أحكام الدين. الحديث في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل، فقلت: يرحمك الله، هو ما علم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، حديث عهد بإسلام، وتعلم، لأن في بعض الروايات يقول: وكان مما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس الرجل نشمته، فأخذ بهذه القاعدة. فعطس رجل في الصلاة فقال: يرحمك الله، فابتدره الناس بأبصارهم، يعني شعر أن الحضور أو الذين في الصلاة انتبهوا إليه. فقلت يعني: وعجبا، يعني ماذا تصنعون، تكلم في الصلاة. فأخذوا يضربون على أفخاذهم، يقول: أخذوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يسكتونني. يقول: فسكت، عرفت أنني قد جئت بشيء، شيء يهمني. يقول: فلما انقضت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا رأيت معلما أفضل منه، لا قبله ولا بعده، وإنما أقبل إلي وقال: إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها الكلام إلا في قراءة القرآن والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علمه برفق وليه. في بعض الروايات في صحيح مسلم وغيره أيضا أن معاوية بن الحكم بعد هذه القصة، انظروا تصوروا معي معاشر الإخوة هذه الحادثة، يصلي يتكلم في الصلاة جاهل لا يعرف أن الكلام في الصلاة لا يجوز، يبتدره الناس بأبصارهم، ينكرون عليه، يشنعون عليه، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمه برفق ولين أن هذا اسم الذي يجوز في الصلاة وما الذي لا يجوز. في بعض الروايات فقلت يا رسول الله إن حديث عهد بإسلام، وكنا في الجاهلية نأتي إلى الكهان فما تأمرنا؟ قال لا تأتوا الكهان. ثم بدأ يعرض عليه مسائل عدة، يعني الآن انشرح صدره، أصبح يريد أن يأخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا أخرى. لما رأى لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه به تجاوز هذه المسألة وأخذ يكثر من المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. وهكذا ينبغي أن يكون حال الداعية في التعليم، أن يكون رفيقا. فلذلك إن كنت رفيقا بالناس ستجد أثر ذلك وأنت في المجلس قبل أن تخرج. انشرح صدره رضي الله تعالى عنه وأخذ يريد أن يأخذ المزيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي في الصحيحين قصة الأعرابي من حديث أبي هريرة، قال بال أعرابي في المسجد فأراد الصحابة أن ينهروا ويقوموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وفي رواية لا تزرموه لا تضايقوه، حتى انقضى، حتى قضى بوله وهو في المسجد. ثم أمر بدلو من ماء فأهرق عليه، ثم دعا بدلو من ماء فأهرق عليه، انتهت المشكلة. أخطأ جاهل ما يعرف برفق وليد. قال العلماء من الحكمة فيما فعل صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قام ذلك الأعرابي يعني لا ازدادت رقعة التي ينتشر فيها البول الآن في مكان واحد، لكن لو قاموا عليه وقام لربما انتشر في أكثر من مكان، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا ربما أنه يحبس بوله وقد يأتيه ضرر من ذلك، فرفقا به صلى الله عليه وسلم دعاه حتى يكمل، ثم أمر بدلو من ماء فوضع عليه. إذن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أهم شروطه أن يكون رفيقا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يتوفر في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثلاث خصال: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. وقال أيضا وربما يصطحب الآمر والناهي ذا الرفق في هذه الأمور كلها، يعني قبل وبعد، قبل وأثناء وبعد. العلم قبل الأمر والنهي، لأنك لا تأمر إلا بعلم، ما تنكر على أناس وأنت لا تعرف الدليل فتحرم ما أحل الله، ولا تبيح لأناس شيء ما تعرفه فتحلل ما حرم الله. إذن لا بد من العلم. الرفق في الأداء، في الأسلوب، كيف توصل هذا العلم؟ كيف تأمر بالمعروف؟ كيف تنكر المنكر؟ برفق ولي. الصبر لأنه ربما يلحقك شيء من الأذى، بعض الناس لا يستجيب، وربما يخطئ عليك، وربما يتكلم عليك، إذن يأتي هنا الصبر، تصبر على الأذى فيما تأمر أو تنهى. ولذلك لا بد أن تكون رفيقا في أثناء الأمر، ما تأتي الناس بشده. يقال دخل واعظ إلى أحد الولاة فوعظه فأغلظ عليه، وفي بعض القصص يقولون أنه قال إني واعظك فمغلظ عليك يعني تحملني، قال يا هذا لقد بعث الله عز وجل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الذي ادعى الألوهية وأمرهما باللين والرفق، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فمن باب أولى عند الأمر والنهي عن الأمر ونهي المسلمين في أمور قد تكون ليس من الأمور الكبار، فمن باب أولى أن نتناول ذلك برفق ولين. العلماء يقولون العالم هو أعلم الناس بالحق أرفقهم بالخلق، أعلم الناس بالحق لأنه عالم، ولكن لا بد أن يجمع إلى ذلك أرفقهم بالخلق. ربما الجاهل يأتي إلى الأمر وهو لا يدري فتعنف وتشدد عليه وهو لا يدري. وهكذا عندما يأتينا العاصي التائب من الذنب، رجل يأتيك قد ارتكب ذنبا وأخطأ وتاب إلى الله عز وجل، فيأتي ويبحث عن النصيحة عن التوجيه، لا تعنف لا تشدد عليه، بل بين له سعة رحمة الله عز وجل وابحث له عن المخارج. الحديث الصحيح في الصحيحين قصة الرجل الذي أتى أهله في رمضان، جمع أهله في نهار رمضان، فذهب إلى أصحابه وهو من الأنصار فقال إني هلكت. رواية السنن أنه جاء إلى أصحابه فقال إني هلكت، قوموا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى أنظر ماذا أصنع. فهابوا ذلك، قال والله لا نذهب، أنت جئت بأمر عظيم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت، يعني هلكت وأهلكت غيري يعني أهله. قال ما صنعت؟ قال أتيت أهلي في رمضان في نهار رمضان. واضح من الصياغة ومن الأسلوب ومن الطريقة أنه تائب، لأنه يقول هلكت، يعرف أنه وقع في الخطأ وجاء تائبا. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكر عليه ويبين له شناعة ما فعل، لأن الأمر قد قضي وهو عرف أنه أخطأ. قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله، والله لا أجد رقبة. قال أتستطيع أن تصوم 60 يوما؟ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإنكار إلى باب الكفارة، يعني الآن الأمر قد وقع، ما الذي نعمل معه؟ ما هي الحلول؟ لا تناقشني لماذا فعلت ولماذا فعلت ولماذا فعلت، قضي الأمر قد فعلت. قال أتستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا يا رسول الله، لو كنت أنا أستطيع أن أصوم لما وقعت وهم. قال إذن تصدق، تصدق على 60 مسكين. قال والله يا رسول الله لا أجد. فقيل ما عنده صدق، إذن لا يستطيع على شيء من الكفارة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر يكفي للصدق، فقال أين فلان؟ ذلك الرجل فجاء به فقال خذ هذا فتصدق به، يعني وجد الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال والله يا رسول الله ما هنالك بيت في المدينة أحوج منا. قال تصدق به على أهلك. إذا نال بعد هذه المعصية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحل، وجد الكفارة. وهكذا الداعي إذا جاءه الرجل وقد وقع في الحرام لا يعنف، لماذا فعلت كذا؟ أما تعلم أنه حرام؟ أين مراقبة الله؟ أين أنت؟ إذا لم قد قضي، لا يبين له إن كان هنالك واجب عليه ككفارة أو نحوها فيبينها له، أو يدل له على المسارعة في الخيرات والإكثار من الخيرات والاستغفار من ذلك الذنب حتى يتوب الله عز وجل عليه. في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يريد أن يستأذن. فقال الصحابة مهما، يعني منكرين على ذلك الشاب، ماذا تقول مهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم ناداه حتى اقترب منه فقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله، لا والله فداك أبي وأمي، لا أحبه لأمي. قال ولا الناس يحبونه، يعني لأمهاتي. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله لا أحبه لابنتي. قال ولا الناس يحبونه، أتحبه لأختك؟ قال لا. فذكر أختك عمتك خالتك من محارم. ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم دعا له اللهم اغفر له وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فما رؤي الشاب بعد ذلك؟ يعني في هذه الأمور غفر الله عز وجل له ذنبه وحصن فرجه، انصرف عن هذه الأمور، علمه بحكمة ورفق ودعا له. هكذا حاله صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمخطئ، كذلك رفقه حتى مع المخالفين، هذا رفقه مع أصحابه، رفقه مع الكفار. في حديث عائشة في الصحيحين أن رهط من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، والسام يعني الموت. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة، يعني عليكم أنتم الموت تدعون على رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة، ارفقي، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أو سمعت ما قالوا؟ يعني هم الذين بدوا، هم الذين ظلموا، هم الذين تعدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رددت عليه، فيستجيب الله لي ولا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، وسكت، يعني وعليكم مثل ما دعمت عليه. فقال: فيستجيب الله لي ولا يستجيب له، وانتهى الأمر، ما تجاوز أكثر من ذلك. يعني هذا مع الكافر يقول: ارفقي، فإن الرفق، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، حتى في التعامل مع خير المسلمين. خير المسلمين هؤلاء وهم أرادوا الأذية، أما إذا كان غير المسلم مسالم فمن باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع غير المسلمين وقبل الهدايا منهم وجاورهم وأحسن التعامل معهم ورفق بهم وكان حريصا على دعوتهم. كذلك مع الرجل الفاسق، كذلك كان المسلم رفيقا. الحديث في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، في رواية بئس ابن القوم، بئس أخو القوم. فلما دخل، هذا قبل أن يدخل، فلما دخل ألان له القول وانبسط إليه في الحديث وأفسح له في المجلس حتى جلس. فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، قد قلت ما قلت، يعني قلت بئس ابن العشيرة، ذم مطلق، ولما دخل ألنت له القول وانبسطت إليه وابتسمت في وجهه. فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. رجل كان فاحشا بريئا باللسان، فاتقاء لفحشه انبسط النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه برفق ولين. هذا الرجل قيل هو عيينة بن حصن الفزاري، وكان رجلا خليظا شديدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من هم في مجلسه بقوله: بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، ليحذروا من فحشه. لكن لما قدم ووصل إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معه بالرفق واللين، فانبسط إليه وألان له القول. وكان يقال له عيينة بن حصن الأحمق المطاع. ولهذا قصة ذكرها سعيد بن منصور إن كان بإسناد مرسل أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده عائشة رضي الله عنه، فقال: من هذه يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ألا أنزل لك عن أحسن منها، يعني ألا أطلق واحدة من زوجاتي فتتزوجها أفضل منها؟ فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وغارت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أحمق. فسمي بعد ذلك بالأحمق المطاع، مطاع لأنه مطاع في قومه لا يصدرون عن رأيه، إذا قال الطريق يمين مشوا يمينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه ويلين جانبه. وذكرت بعض الكتب السير والصحابة التي تذكر الصحابة أنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه رجع وأسلم بعد ذلك لأنه كان غليظا. هذا الحديث معاشر الأخوة يقول العلماء هذا الحديث أصل في المداراة، أصل في المداراة، يعني مداراة الفاسق، مداراة الفاجر، مداراة الغليظ، مداراة سيء الخلق، أنت داري. والمداراة كما يعرفونها العلماء ويفرقون بينها وبين المداهنة، لأن هنالك خلط أيضا عند الناس في الفرق بين المداراة والمداهنة. يقولون المداراة بذل المعروف، بذل الخير من أمور الدنيا من أجل الآخرة أو من أجل الدنيا والآخرة، وأما المداهنة فبذل الدين من أجل الدنيا، أن يتنازل الإنسان عن شيء من دينه من شريعته من أجل عرض دنيوي، هذا لا يجوز، هذه هي المداهنة المذمومة. أما التلطف بالقول اليسير، الحديث مع الناس بلطف، التودد، التنازل عن بعض الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا، هذه من المداراة الجائزة، بل قد تكون مستحبة وربما تكون في بعض الأحيان واجبة. فهذا الحديث يدل على مداراة النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء، ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب جواز غيبة المعلن بالفسق، لأنه قبل أن يدخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، ولما دخل فعل ما فعل من لين ولطف في هذا الأمر. من الرفق أيها الإخوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رفقه في أمور العبادة، ليس فقط في التعامل بل في عبادته صلى الله عليه وسلم كان ربيعا. في صحيح البخاري أنه دخل على عائشة يوما فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة كانت تقوم الليل أو تصلي الليل ولا تنام، يعني يذكر من باب المدح لها، قال من هذه؟ قالت فلانة تقوم الليل ولا تنام، تصلي الليل كله ولا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، منكرا صلى الله عليه وسلم، خذوا من العمل ما تطيقون حتى في أمور العبادة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني خذوا العبادة برفق. ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث في صحيح مسلم، قال والله لأصلين الليل كله، يعني أصلي ولا أنا ولا أصومن النهار كله. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت قلت ذلك؟ قال قلته بأبي أنت يا رسول الله، يعني قلت ذلك. قال لا، فصلي أو فقم ونم وصم وأفطر وصم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، شاب نشيط يرغب في العبادة. قال صم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما، صيام داود عليه السلام. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما. بين له أن يأخذ هذا الدين برفق، ولي أمور العبادة لا يأخذ بشدة يثقل الإنسان على نفسه ثم يترك بعد ذلك. لذلك جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمرو في آخر حياته لما كبر به السن قال ليتني أطعت أبا القاسم، ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتصدت على ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه لما كبر به السن صعب عليه أن يستمر أن يصوم يوما ويفطر يوما. وكان من عادتهم رضوان الله تعالى عليه أنهم إذا عملوا عملا أثبتوه، وهذه السنة. ولذلك جاء في الأحاديث أن أفضل الأعمال أو خير الأعمال أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا، فعمل قليل دائم خير من كثير منقطع. ف فعندما يختار الإنسان لنفسه يوفقه الله عز وجل لنوع من أنواع العبادات، يوفقه للصلاة، يوفقه للصيام، لا يشق على نفسه، فليضع له حدا يستطيعه دائما ولا يتركه. يعني أعرف ناسا، وهذه قصة وقفت عليها بنفسي، أرادوا أن يحفظوا كتاب الله عز وجل، فجاءوا إلى أحد العلماء وأحد طلبة العلم يقرأ عليه، وكان عنده حلقة للتحفيظ، فقال نحن نحفظ في الجمعة وجها واحدا وباقي الأسبوع نجعله للتلاوة. فقال هذا الرجل لا ما قليل، أنا أريد أكثر من ذلك. قال إن شئت فاحفظ يعني لنفسك وأتي تقرأ علينا، أما أن نلزم الحضور، لأن يحضر عنده ناس كبار السن ويقرؤون القرآن يصححون قراءتهم نظر ويحفظون وجها واحدا في كل أسبوع، يقول فتركتهم، فبدأت بالحفظ لوحدي ثم انقطعت، فرجعت بعد سنة أو سنتين فوجدتهم قد تجاوزوا البقرة وأنا لم أتجاوز البقرة بعد على وجه واحد. وأعرف أناسا بدأوا يحفظون في اليوم الواحد 5 أوجه في اليوم الواحد يريدون أن يحفظوا القرآن، وغيرهم كان يحفظ وجها واحدا، ثم لما شق عليهم ذلك انقطعوا، مشوا 5 أجزاء 6 أجزاء 10 أجزاء ثم كسلوا عن ذلك ثم انقطعوا بالكلية، والذين كانوا يحفظون على وجه واحد ختموا القرآن. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالديمومة والاستمرار في أبواب العبادات. فلو كان الإنسان يوتر بركعة واحدة خير من رجل يوتر ليلة ب11 ركعة و10 ليالي لا يوتر. الذي يوتر بركعة واحدة أو ب3 ركعات أقل الكمال خير من الذي يقوم ليلة ب20-30 ركعة أو يزيد وليالي لا يقوم. فهكذا يكون الإنسان يتناول العبادة برفق ولين، لا يأخذها بشدة. هذا إذا كانت العبادة متعلقة بالنفس، كذلك في العبادات المتعلقة بالآخرين من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أو لما يعني رفقا بما تجده الأم على ولدها. والحديث في البخاري من حديث أنس أنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف من وجد أمه عليه، يعني من وجد أم الصبي عليه. ولذلك في حديث عثمان بن أبي العاص والحديث في السنن صحيح من أما قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، لكن إن صلى الإنسان وحده ليصلي ما شاء، لكن إن صلى بالناس فليخفف، يرفق بالناس، ينظر حال الناس، حال عامة الناس يرفق بهم. جاء رجل إلى معاذ والحديث البخاري جاء رجل إلى معاذ ومعه ناضح، ناضح يعني إبل التي يحمل عليها الماء، فربط هذا الإبل في خارج المسجد وصلى العشاء مع معاذ، وإذ بمعاذ يشرع في سورة البقرة فأطال فأطال فأطال، وهذا أراد أن يصلي ويمشي، فخرج من الصلاة قطع الصلاة وصلى لوحده ثم أخذ ناضحه ومشى، فتكلم فيه معاذ، يعني أخبر معاذ أن رجلا قطع الصلاة، فتكلم فيه معاذ يعني كيف يترك الصلاة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا الرجل ما حصل من معاذ، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ماذا قال له، أفتان يا معاذ، يعني انظروا في العبادة في الصلاة اعتبرها فتنة، أفتان يا معاذ، هلا قرأت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني يقرأ من السور القصيرة، لماذا تقرأ بهم هذه المطولة، رفقا بهم رفقا بالمأمومين، أفتان، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قطعه للصلاة، بل أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة، كل ذلك لماذا؟ رفقا بمن هم خلفك. هذه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رفقه، كذلك من رفقه صلى الله عليه وسلم تجاوز البشر، كان رفيقا حتى في الحيوانات، كان يرفق بالحيوانات. ولذلك هذه الشريعة جاءت بالرفق بالحيوان أكثر مما يدعي المدعون في زماننا هذا من أنه جمعيات حقوق الرفق بالحيوان ونحوه. في شريعتنا ما يكفل حقوق الحيوان وربي. في حديث أبي هريرة في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاشها، وفي المقابل الحديث الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة من أو أن بغيا من بني إسرائيل كانت تسير في الطريق فأخذ منها العطش وما أخذ، فوجدت بئرا والحديث مشهور، فنزلت في البئر فشربت، ثم لما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث من العطش، فقالت لقد أخذ منه الذي أخذ مني، فرجعت إلى البئر فأخذت بخفها ماء ثم سقته فشكر الله لها فغفر لها، لأنها سقت كلبا والكلب نجس، ومع ذلك الرفق به واجب، رفقت بشفقت عليه فغفر الله لها فشكر الله لها، شكر الله لها عملها وصنيعها، وجزاء لذلك غفر لها. ولذلك نهي في شريعتنا أن تقتل البهائم صبرا. هشام بن زيد بن أنس يقول دخلت مع جدي أنس بن مالك في على غلمان على دار الحكم الثقفي وهو كان والي البصرة آنذاك، فوجدنا غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها يعني بالسهام، جعلوها نيشانا، فنهاهم عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل البهائم صبرا. صبرا يعني تحبس تجعل في مكان ثم تضرب بالنبال حتى تموت. والحديث أيضا من حديث جابر في الصحيح بنفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل الدواب صبرا، أن تحبس فتقتل. أين حقوق الإنسان مما يصنعه بعض الدول من قتل الثيران، وتشاهدونه ربما كثيرا في المحطات وغيرها، يدخلون الحيوان ثم يعذبونه ويعذبونه ويرمونه بالنبال والأسهم حتى يموت، إما أن يذبح ذبحا إن كان مما يؤكل، بل لا بد أن أيضا في حتى في قضية الذبح الشريعة جاءت بالرفق. الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، لاحظوا في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولينح ذبيحته. الله أكبر. الرفق بالبهائم حتى عند ذبحها مما يجوز ذبحه أكله، فليحد أحدكم شفرته ولينح ذبيحته، هذا مع البهائم. فما نقول ماذا نقول مع البشر إذا كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات وأمر بالرفق بها؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعامله أنه أحيانا يدنو إلى الحيوانات وكأنه يسمع منها. ففي حديث عند سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا محبوسا في حائط أو مقيدا في حائط في بستان، فلما اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم سمع حنينا لهذا الجمل، وفي بعض الروايات فزرفت عينه يعني دمعت عين هذا الجمل، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يحن، فقال أين صاحب هذا الجمل؟ فجاءوا به وإذ هو رجل من الأنصار، فقال يا هذا إن جملك يشتكي منك، يقول أنك لا تطعمه وتتعبه، يعني تتعبه تكريه أكثر من طاقته. اشتكى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والحديث صحيح في سنن أبي داود. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه ونهى أن يتعب ذلك الجمل وعليه أن يطعمه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يحسن التعامل مع الحيوانات، فكان يطلق عليها بعض الأسماء، يناديها بأسمائها. فكانت عنده ناقة يقال لها العظباء، وأخرى يقال لها القصواء، وليست القصباء، نحن الآن في القصباء، لكن كانت ناقته يقال لها القصواء. هذا كله من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، هذا جانب من جوانب رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ورفقه كثير. لكن لعلنا بما أننا ذكرنا القصواء والقصباء أيضا نختم هذا الحديث رفقا بالحضور ورفقا بمن حضر. فمنهم من عنده عمل في يوم الغد ويرغب أن يستريح، ومن النساء من هي ربة بيت ستذهب لصنع سحورها. فلعلنا نختم هذا الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شيء من حياته، وإلا والله من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصصه ويتأملها ويعيش معها لا يرغب أن يفارقها والله ساعة. حياة متكاملة، فكيف إذا كانت الحياة عن الشفقة والرفق والرحمة؟ أسأل الله الكريم بمنه وعطفه ورفقه ورحمته أن يرحمنا جميعا، وأن يغفر لنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، وأن يعتقنا من النار، وأن يرزقنا وإياكم رقة في القلوب، ويجعل الرفق خصلة من خصالنا وسجية من سجايانا. وأذكر بما بدأت به الحديث معاشر الإخوة، ما كان والله الرفق في شيء إلا زان فارفقوا، وما نزع من شيء إلا شان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.